الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن تقوى الله هي سبب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إن مصيبة المصائب وطامة الطوام وقاصمة الظهر أن يعيش المرء في هذه الحياة الدنيا بأنواع من القرب والصالحات، يبذل فيها جهده ويدأب فيها ليل نهار، ثم لا يجد له عند الله جزاء. أصبحت تلك الأعمال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. إنها أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إنه الهباء المنثور الذي عناه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بقوله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تلك والله هي البلية العظمى التي تهون عندها كل بلية. ولهذا لما حضر الأجل محمد بن المنكدر رحمه الله وهو من العباد الزهاد، بكى بكاء مريرا، فقيل له: ما الذي يبكيك؟ قال رحمه الله: تذكرت هذه الآية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقبله أبو هريرة رضي الله عنه، بل سلمان الفارسي حينما دنا أجله قال كلمة جميلة بديعة، قال رضي الله عنه وأرضاه: عجبا لمؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك بملء فيه لا يدري هل ربه راض عليه أم ساخط. ويتعجب رضي الله عنه لحال هؤلاء، ثم يبكي لأمور أخرى فيقول: وثلاث أحزنتني حتى أبكتني: هول المطلع والوقوف بين يدي الله، وعقبة كأود المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. فحينما يتذكر المرء عباد الله أنه مقبل على حياة أخرى، لا يدري هل يتقبل الله عمله أم يرده على وجهه، نسأل الله العافية والسلام. والسؤال المتبادر إلى الذهن: كيف كيف يحبط الله عمل المطيع العابد وهو سبحانه وتعالى أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وهو الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة. فكيف يتعب المرء ويكدح وينصب ثم بعد ذلك لا يجد له أجرا ولا مثوبة عند الله؟ وهذا سؤال في غاية الأهمية. فالواجب علينا جميعا أن نتذاكر هذا الأمر ونعيده في مجالسنا، لنعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. لا بد أن هناك مفسدات ومحبطات لذلك العمل هي التي نخرت في هذا العمل فردته على صاحبه فلم ينفعه عند الله تبارك وتعالى، وهي كثيرة. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب أنها أكثر من أن تحصى، هذه المحبطات للأعمال والمفسدات، قال هي أكثر من أن تحصر. وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. وسنأتي على بعض هذه المحبطات في هذه الخطبة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أما أعظم هذه المحبطات وأشدها فهو الرياء، الذي يعني عمل العمل لغير الله، أو إشراك النية بحيث تكون لله ولغيره، وكلا الأمرين مردود على صاحبه. فلا يقبل الله من عمل عملا لغيره، ولا يقبل الله عملا عمله صاحبه وأشرك مع الله غيره. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله عز وجل لا يحب المرائين، ولهذا يفضحهم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. أي أن الله يكشف خبيئته يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، كما في حديث أبي هريرة الشهير: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أول ما توقد نار جهنم بثلاثة أصناف من الناس. من هم؟ قارئ القرآن، والمتصدق، والمجاهد في سبيل الله. سبحان الله، هؤلاء أول من توقد بهم النار، كيف يكون هذا؟ يأتي الجواب في هذا الحديث العظيم الذي تقشعر له الأجساد. قال الله لقارئ القرآن بعد أن يعرفه نعمته عليه: ماذا عملت فيما أعطيتك؟ قال: يا رب قرأت القرآن فيك، يعني من أجلك لله، ليس رياء. مسكين يظن أنه يكلم بشرا من البشر يستطيع أن يزين له الحال والمآل، ولا يدري أنه بين يدي الذي يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. قال: قرأت القرآن فيك وتعلمته فيك. قال الله في هذه المحاكمة المكشوفة التي يسمعها كل الناس والتي تحضرها الملائكة الكرام، وتخيل ذلك المنظر، هذا العبد الضعيف أمام الذي ليس يشبهه شيء، في هذا المشهد المهيب يقول الله له: كذبت. ما أعظم الكلمة وما أشد العبارة، كذبت. فتقول الملائكة تأييدا لقول الله: كذبت. قال الله: إنما قرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل: هذا حظك ونصيبك. من كمال عدل الله أنه يعطي المرائي حظه ونصيبه، لكن في الدنيا فقد قال عنك الناس كذا وكذا، وأثنوا عليك ومدحوك وصدرت في المجالس وأوتيت المناصب وأعطيت من الدنيا ولم تكن تريد وجهي. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالمتصدق فيعرفه الله نعمته فيعرفها، ألم أعطك المال؟ ألم أعطك الجاه؟ ألم أعطك من الدنيا؟ فيقول: بلى يا رب، بلى يا رب. قال الله: فماذا عملت فيما أعطيتك؟ قال: يا رب تصدقت في سبيلك، ما تركت سبيلا من سبل الخير إلا أنفقت ابتغاء وجهك. هو يرى النار أمامه وفي هذا المشهد، فماذا تظن أنه سيقول في هذه الساعة؟ يريد الفرار من نار جهنم. قال الله: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت. قال الله: إنما تصدقت ليقال جواد، أي كريم صاحب أيادي بيضاء، المحسن الكبير المتصدق، مدح الناس وثناؤهم. قال: ثم يؤتى بالمجاهد الذي قتل في المعركة. سبحان الله، مجاهد وقتل ولكن لم تشفع له دماؤه التي سالت على الأرض ولا جسده المقطع، كل هذا إذا كانت النية باطلة لا قيمة له. فيعرفه الله نعمته فيعرفها. قال الله: فماذا عملت فيما أعطيتك؟ قال: يا رب جاهدت في سبيلك حتى استشهدت. أريد ما عندك. قال الله: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت. قال الله: إنما قاتلت ليقال جريء شجاع. وقد قيل، قال أبو هريرة راوي هذا الحديث: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على فخذي وقال: يا أبا هريرة، هؤلاء الثلاثة نفر أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. يقول شفي الأصبحي الذي يروي الحديث عن أبي هريرة والذي سمع هذا الحديث من أبي هريرة، قال: فأتيت إلى معاوية بن أبي سفيان فقرأت عليه هذا الحديث، فبكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، ونزلت دموعه على لحيته، ثم مسحها وقال: هؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، فكيف بغيرهم؟ ثم قال رضي الله عنه: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حبطت أعمالهم، لماذا؟ لأنهم لم يريدوا بعملهم وجه الله والدار الآخرة. إذن يا عباد الله، النية أمرها عزيز وشأنها عظيم، فأخلص عملك لله، فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ما قال أيكم أكثر عملا، إنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن العمل أخلصه وأصوبه كما قال الفضيل رحمه الله. ومن محبطات العمل العجب والغرور بعمل الإنسان وطاعته، فإحساس الإنسان بالتميز على الآخرين وافتخاره أنه خير من فلان وفلان، هذا عند الله لا قيمة له. الله يريد منا الانكسار والتذلل والانطراح بين يديه، يريد قلوبا إذا ذكر الله وجلت، وإذا تليت عليها آياته اضطربت، يريد دموعا تخرج من قلب يخفق بخشية الله وحبه ورجائه والشوق إليه وإلى ما عنده. فحينما يجد المرء في نفسه أنه خير من الآخرين بسبب أنه رجل مطيع عابد حافظ للقرآن، فعل كذا وكذا من الصالحات، اعتمر كذا وكذا، وحج كذا وكذا، فرأى إنسانا عليه آثار معصية فازدراه واحتقره، هذا عند الله لا قيمة له والعياذ بالله. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل عابد كان يناصح أخا له في معصية كان يقيم عليه، كلما مر به وهو على تلك المعصية قال يا فلان اتق الله، لا تفعل كذا، هذا حرام لا يجوز، وذلك مستمر على معصيته. في يوم من الأيام مر هذا العابد على ذلك العاصي فنهاه، وجده على نفس المعصية فنهاه، فغضب ذلك العاصي وقال دعني وربي، هل وكلت بي؟ مثل ما نسمع اليوم، اتركني وشأني، ما لك علاقة فيني، كل إنسان حر بنفسه. هذا كلام غير صحيح، لكن الشاهد من الحديث ليس هذا، الشاهد هو موقف ذلك العابد لما كانت ردة الفعل من هذا العاصي إليه قاسية، غضب واستحضر تاريخه هو وتاريخ هذا العاصي، فتألى على الله وأقسم على الله وقال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. لماذا؟ رأى أن هذا الشخص متمرد، بالغ في المعصية، وصلت به الوقاحة إلى هذا المستوى، فأقسم أن الله لا يغفر لك. قال الله في ملكوته من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال صلى الله عليه وسلم عن هذا العابد قال كلمة أوبقت دنياه وأخرى، كل عباداته ذهبت أدراج الرياح. فالإحساس بالعجب والغرور من أبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى، وربما عاقب الله ذلك المعجب في الدنيا قبل الآخر. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد صحيح، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، تعجبه نفسه، مرجل جمته، كل هذه صفات غرور وإعجاب بالنفس، إذ اسمع العقوبة، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، خسف كامل يهوي في طبقات الأرض إلى أن يلقى الله والعياذ بالله. ولهذا لما قام قارون في قومه في كامل زينته وأبهته وحشده وموكبه، مغترا بسلطانه وماله وما يملك من القوة، خسف الله به وبداره الأرض وأهلكه ولعنه وغضب عليه، بينما في المقابل أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال رب اغفر لي، انكسر بين يدي الله وتضرع إلى الله قال رب اغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لك يا عبدي. قال ثم عاد أخرى ففعل الذنب، ثم قال رب اغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لك يا عبدي. الله أكبر، ما أرحم الله وما أكرم الله. ثم عاد ثالثة فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قلوب منكسرة
ما ييأس من رحمة الله، هو ليس متمرد ولا يضاحك الله أو يخادعه، كلا، لكن جاهد نفسه فغلبته نفسه فتاب توبة صادقة ثم عاد أخرى فعاد للتوبة. وهذا هو المنهج الصحيح، أن الإنسان لا يستسلم للشيطان مهما تكرر منه الذنب. قال صلى الله عليه وسلم: فعاد في الثالثة فقال: رب اغفر لي، أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله في الثالثة: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. اللهم اغفر لنا أجمعين، ولا تؤاخذنا بسيئاتنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أبدل سيئاتنا إلى حسنات، اللهم أبدل سيئاتنا إلى حسنات، اللهم أبدل سيئاتنا إلى حسنات، ولا تفضحنا يوم العرض عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، قارنوا ما سبق من حال أولئك المدلين المعجبين وبين حال من سلف من كرام هذه الأمة، العباد الزهاد الذين كانوا مع كثرة عبادتهم وعظيم صلاحهم من أكثر الناس ازدراء لأنفسهم واحتقارا لها. سيدهم وإمامهم، سيد العباد وإمام الأتقياء والأنقياء صلى الله عليه وسلم، يقول لأصحابه: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وكان يقوم الليل ويبكي بين يدي الله، وكان كثير التوبة، كثير الاستغفار، كثير الانطراح بين يدي الله، وهو هو في عبادته وصلاحه. أما زوجته الصالحة الصديقة عائشة رضي الله عنها، فقد روى البخاري أن ابن عباس استأذن في الدخول على عائشة عند موتها في لحظاتها الأخيرة، فاستأذن فقالت: ما لي ولابن عباس، يعني أنا في حال صعبة، حالة السكرات، سأل الله أن يعيننا وإياكم على سكرات الموت، ما لي ولابن عباس؟ فقالوا لها: يا أم المؤمنين، إن ابن عباس من صالح بنيك، ليدخل عليك وليسلم عليك وليودعك. قالت: فأذنوا له إن شئتم. فدخل ابن عباس، وكان هذا من منهجه رضي الله عنه، أن يأتي إلى من هم على فراش الموت يعظم رجاءهم في الله ويؤملهم في رحمته. وهذا هو المنهج الصحيح، أنك إذا كنت عند مريض أو من ترى فيه علامات الموت أن تعظم رجاءه في الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. فدخل ابن عباس، وجد عائشة في حزن وخوف من الله، فجلس يبشرها بما لها عند الله، فيقول لها: أبشري يا أم المؤمنين، فما بينك وبين أن تلقي محمدا وصحبه إلا أن تخرج الروح. الآن ستقابلين محمد صلى الله عليه وسلم، الآن حياة أخرى. هذا ابن عباس لا يقول من تلقاء نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عائشة: عائشة زوجتي في الدنيا وفي الجنة. فقطعا أنها من أهل الجنة لا شك عندنا في هذا. أبشري فليس بينك وبين أن تلقي الأحبة محمدا وحزبه إلا أن تخرج الروح. ولقد برأك الله من فوق سبع سماوات، فما من بيت من بيوت الله يتلى فيه كلام الله إلا وآيات براءتك تتلى إلى قيام الساعة. وجلس رضي الله عنه يسرد لها سجلا حافلا عظيما من تاريخها الناصع وأياديها البيضاء، وهو مستمر مثل السيل، مثل السيل الهادر، يذكر لها مناقب عظيمة. فماذا كان من حالها رضي الله عنها وأرضاها؟ لقد قطعت على ابن عباس كلامه وقالت: كف يا ابن عباس، كف يا ابن عباس، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. الله أكبر. عائشة تقول: ليتني لم أخلق، خوفا من الله تبارك وتعالى. والإمام الشافعي رحمه الله حينما حضره الأجل دخل عليه المزني أحد طلابه فقال له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال رحمه الله وهو الشافعي: ومن يجهل الشافعي؟ قال: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا وإلى الله واردا، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنئها أو إلى النار فأعزيها. ثم أنشد يناجي ربه يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا فضل تجود على الفتى تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدم، فلله در العارف الندب إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الحزن مأتما، يقول: إلهي أنت سؤلي وغايتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما، عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما. الشافعي يقول: عسى الله أن يغفر لي أوزاري، فكيف بنا ونحن المجللون بالمعاصي؟ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته. فالله الله يا عباد الله، في ملاحظة ما يرد إلى القلب وتصفية نية الإنسان وإخلاص العمل لله والحذر من العجب والغرور حتى لا يكدح الإنسان ويتعب ويبذل ثم لا يجد عند الله شيئا، نسأل الله بمنه أن يرحمنا بواسع رحمته. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كل إخواننا في أرض الشام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم عليك بأعدائهم يا رب العالمين، اللهم عليك بأعداء الملة والدين من الكفرة المنافقين، وعليك بالعلمانيين والنصيريين والمنافقين أجمعين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم احفظ هذه البلاد من كيد الكائدين ومكر المنافقين، اللهم عليك بمن أراد بهذه البلاد سوءا يا رب العالمين، اللهم اجعلها شامخة عزيزة بالإسلام، اللهم احفظ علينا أعراضنا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا أموالنا، اللهم أتم الرخاء والأمن في بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.